بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه وأتباعه ومن سار على هداه، ثم أما بعد، فإن شاء الله عز وجل هذا المجلس سيكون نهاية مجموعة مجالس يمكن أن نسميها مجالس التصور والفهم. قلت لإخواني بارك الله تعالى فيهم من قبل بأن المنهج السلفي بيقوم على ثلاث ركائز: الركيزة الأولى الاعتقاد، والركيزة الثانية الفهم، والركيزة الثالثة السلوك. وبينت لكم من قبل مجمل الاعتقاد الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، والأمر الثاني الفهم، والفهم أصل العلم وأعلاه، أصل العلم وأعلاه هو الفهم. قال الله عز وجل: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال غير واحد من السلف: الحكمة الفهم. وذكر الله تعالى قصة داود وسليمان: إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. قال تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فالله عز وجل آتى داود كما آتى سليمان الحكم والعلم، ولكنه خص سليمان بالفهم. ويؤيد هذا المعنى ما هو في الصحيح أن امرأتين تنازعتا في ولد، كل منهما تدعي أن هذا الولد ابنها، فأتيا إلى نبي الله تعالى داود، وكل منهما قصت عليه أسباب أن يكون هذا الولد ابنا لها، فقضى به للصغرى. فذهبتا بعد ذلك إلى نبي الله تعالى سليمان فقال: إيتوني بسكين. قال: إيتوني بسكين. فقالت إحداهما له: لما يرحمك الله؟ قال: حتى أشقه نصفين فأعطي لكل واحد منكما نصفه. فقالت: لا، إنه للأخرى وإنه ليس ولدا لي، فقضى به لهذه المرأة. فكانت هذه قرينة دلة على أن هذه المرأة الشفوقة الخائفة من قتل هذا الغلام، كان ذلك قرينة على أن هذا الولد ابن لها. فالفهم هذا أصل العلم، أصل العلم، أصل العلم، كما أنه أعلى، كما أنه أعلى. ودائما الفاهم بالشيء يشم الشيء قبل أن يعاينه، الفاهم الشيء يشمه قبل أن يعاينه. بعض الناس لا يستشعر بالشيء إلا عندما يعيشه، إلا عندما يلحظه، إلا عندما يعاينه، إلا عندما يبصره. أما الآخر فإنه يستشعر الشيء قبل قدومه ويحس به قبل حصوله، وهذا من توفيق الله عز وجل وفضله سبحانه. وقلت لكم بأن الفهم هو تصور العلم لأحداث الواقع، التصور العلمي لأحداث الواقع، ولكن بمنظور الشرع، لأن التصور العلمي لأحداث الواقع من غير منظور الشرع قد يكون الأمر مخلوطا بالهوى، قد يكون مخلوطا بالهوى، وقد يكون مخلوطا بالمبررات الشخصية أو المبررات الذاتية، ولكن نحن ننظر إلى الواقع من منظور الشرع، من خلال البينات العظيمة التي هي موجودة ينظر بذلك إلى الواقع. إذن الفهم قريب من مسألة الإفتاء، الفهم قريب من مسألة الإفتاء، ولذلك يتفاوت الناس في فهم هذا الواقع، ويتفاوتون في توصيفه، ويتفاوتون في الحكم عليه. ولذا كان نزاع الناس في باب الفهم أكثر من نزاعهم في باب ثبوت النص. نزاع الناس في باب الفهم أكثر من نزاعهم في باب ثبوت النص، وهذا أمر معلوم وواضح. إذا نظرت إلى اجتهادات العلماء تجد أن خلاف العلماء في مسائل الاستنباط وفي مسائل التوصيف والحكم عليها أكثر من خلافهم في مسألة ثبوت النص. كلهم قال إذا ثبت الحديث فهو مذهب، كلهم قالوا هذا الكلام، كلهم كان يعظم النص، كلهم كان يعظم الدليل، ولكن المسألة في فهم النص، في فهم النص، في تصور النص وكيفية تطبيقه، هذا هو الأمر. يعني عندما تنظر إلى قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق، النزاع بين العلماء ليس في الدليل ولكن في فهم الدليل، ولكن في فهم الدليل، هل المقصود بإلى المرافق مع المرافق؟ لأن إلى قد تأتي بمعنى مع، ومنه قول الله عز وجل من أنصاري إلى الله، من أنصاري إلى الله أي من أنصاري مع الله، فالله تعالى ناصري، فمن ينصرني مع الله. ومنه قولهم الذود مع الذود إبل، الذود إلى الذود إبل، الذود أي طائفة الإبل، مع طائفة الإبل تصير إبلا يجوز فيها الزكاة. يعني إنسان عنده إبل بيضاء وعنده إبل حمراء وإبل صفراء، إذن هذه إبل وهذه إبل وهذه إبل، كل طائفة بمفردها لا تبلغ حد النصاب، لو جمعنا هذه الأنواع هتصل إلى حد النصاب، يبقى الذود إلى الذود أي مع الذود إبل فيها الزكاة. إذن إلى هنا بمعنى مع. طائفة أخرى فهمت أن إلى بمعنى انتهاء الغاية، وهذا أصل المعنى لإلى في اللغة، انتهاء الغاية، فقولوا سافرت إلى القاهرة، إذا نهاية السفر القاهرة. وقالوا أيضا من أنصار إلى الله، استدلوا بها أيضا من أنصار إلى الله، إذا قصدي ونهاية طريقي الله، فمن يكون أيضا في هذا الطريق، فمن يكون في هذا الطريق. إذا هذان تأويلان لقول الله تعالى إلى المرافق. بيترتب على اختلاف الفهم اختلاف العمل. إزاي؟ إن واحد هيغسل يديه مع المرفقين، إذن هيطلع المية إلى فوق المرفقين، شذا؟ هيطلع المية إلى فوق المرفقين. والآخر هيترتب على فهمه إن هو لن يجاوز الإيه؟ المرفقين. إذن هذا النزاع أصله ليس تنازع الدليل ولكنه إيه؟ فهم الدليل، ولكنه فهم الدليل. وهذه المسألة يقينا الحق في أحد الطرفين، يقينا الحق في أحد الطرفين. إذا لم نعلم هذا الحق ونرجحه فلابد أن نثبت الخلاف في هذه المسألة. تنازع الناس في فهم الدليل أيسر بكثير جدا جدا من تنازعهم في فهم الواقع، أيسر بكثير من تنازعهم في فهم الواقع، لأن الأمر قد يكون ملتبسا بالنسبة للواقع. يعني عندما دخل صدام حسين الكويت في المسرحية الهزلية التي أعد لها منذ أكثر من 20 سنة، يعني قبل حرب العراق مع الإيران، وذلك في نهاية 1978، الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ما يقرب من 10 سنوات، الحرب العراقية الإيرانية، وقتل فيها ما يقرب من 500,000 من الطرفين، واقترب عدد أو مقدار الذي أنفق على هذه الحرب ما يقرب من $1,000,000,000,000 هذه الحرب. والمدهش أن أمريكا التي كانت تزود إيران بالسلاح كما كانت تزود العراق بالسلاح، تزود دول وتزود دول، وقامت الحرب بين العراق وبين إيران بعد الثورة الإيرانية مباشرة في نهاية السبعينات. كان السيناريو قبل أن تقوم هذه الحرب بين العراق وبين إيران أن ينطلق الجيش العراقي لاحتلال الكويت، وعند ذلك يتدخل الدول العالمية لإخراج الجيش العراقي من الكويت والاستيلاء على الكويت والعراق معا، والاستيلاء على الكويت والعراق معا، ده كان المخطط. العجيب إن أنيس منصور مثلا تكلم عن سيناريو دخول الكويت وإخراج الجيش العراقي من الكويت، تكلم عن هذه المسألة قبل حصول المعركة، قال إن هذا سيناريو اطلع عليه قبل المعركة بخمس سنوات. أحد زملائنا من أساتذة الجامعة كان بيحضر الدكتوراه في بريطانيا وعاد من الدكتوراه سنة 78، حدثني أنه اطلع على هذا السيناريو في أحد المكتبات الموجودة في بريطانيا، إن الشركات العالمية اليابانية والأمريكية والبريطانية والفرنسية سيتم تقسيم الأدوار بتاعة البنى التحتية عليها. الشركات الأمريكية حصتها ستزيد عن 60%، البريطانية تزيد عن 30%، وبعدين 10% دي شركات ألمانية ويابانية وما إلى ذلك. التخطيط الذي فكروا فيه هو الذي وقع بالضبط، إن هم هيقولوا للعراقيين إن الكويت دي ولاية عراقية، وإن أمريكا لا تمانع مطلقا أن تقوم العراق بحملة خاطفة للاستيلاء على الكويت، شريطة أن تكون لأمريكا حظ في هذه الغنيمة الباردة. وبالفعل هذا ما حدث، إن بدأ صدام يقول تصريحات بأن الكويت ديت هي الولاية بين 13 وال 14، وإن هو عين حاكم عليها وهدد بدخولها. الدول العربية قعدت تنشده، وإجا نائب الرئيس العراقي هنا إلى مصر وتعاملت قمة عربية لإثناء صدام عن هذا الأمر، ولكن فين تصدام واخد تأكيدات أمريكية إن أمريكا معاك يا صدام، انطلق وإحنا معاك يا صدام. وبالفعل خلال دقائق كان الجيش العراقي في قلب الكويت ومستولى على الكويت كله في دقائق. في الكويت إيه يعني؟ كويت يعني مثلا زي حي صغير من حي المنصور، تلف في الكويت كلها بالعجلة بتاعتك. وبالفعل تم الاستيلاء على الكويت في دقائق، وعندما استولى عليها تم تشكيل حكومة عراقية في الكويت، وتم الاستيلاء على أموال الكويتيين، وهنا بدأ الاستعداد لطرد العراقيين بسهولة. تم استصدار القرار الأممي، ولكن كان لابد من وجود مظلة عربية لدخول الصليبيين أرض الكويت. التقارير تقول بأن الذين أحرقوا منابع البترول ومصافيه ومعامل تكريره في الكويت والعراق ليست القوات العراقية، وإنما هي القوات الأمريكية. القوات الأمريكية التي أحرقت هذا ودمرت هذا كله، دمرت هذا كله لكي تقوم الشركات بعد ذلك بالإصلاح ويتم استنزاف أموال المسلمين. يا أخوانا دولة الناس مجرمين بيفكرهم بطريقة جبارة. أنت بيفكر النهاردة تتغدى إيه، لكن هما بيفكرهم هيكيدوا الإسلام خلال 20 سنة دول إزاي، يعني بيفكرهم بالسنين، إحنا بنفكر باليوم. إحنا عاملين زي بتاع بالضبط زي تجار القطع، هما عاملين زي تجار المصنع، بيفكرهم بالسنين ونحن بنفكر بيومنا. النهاردة نعمل إيه؟ طب بكرة نعمل إيه؟ طب بعدها نعمل إيه؟ هما بيفكرهم خلال 50 سنة دول ناويين نعمل إيه؟ فبالتالي كل رئيس بيضيف إلى التفكير الذي سبقه، يعني كل واحد بيواصل ما سبقه الآخر. بخلافنا التفكير بينتهي بموت الرئيس ويبتدئ التفكير الجديد بإيه؟ بالرئيس الجديد. لا، هم عندهم التفكير مستمر، عندهم خطة طويلة الأمد لها مقصود كبير والكل بيسير فيها. طيب هنا اختلف الناس، يا ترى هل يجوز نزول القوات الصليبية ديار الإسلام لإخراج المعتدي العراقي؟ هنا كان النزاع بقى. هنا كان النزاع. لجان الفتوى بالسعودية وعزب الخليج كلها أجمعت على جواز الاستعانة بالكافر، وكان لهم في ذلك أدلة، إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر استعانوا بالدليل في رحلة الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام استعان بأدرع صفوان ابن أمية وكان لازال على الشرك، ولزال النبي عليه الصلاة والسلام يتأيد ويستعين ببعض المشركين على قتال المشركين كما تأيد بخزاعة على بكر ونحو من ذلك. وقالوا بأن صدام كافر، صدام كافر لأنه بعثي وعلماني ومحارب الإسلام وهؤلاء كفرة، فالإنسان إذا أراد أن يراجح بين كافرين فيختار أيسرهما، فأيسر الكفار هم الصليبيون دول لأنهم لن يمكثوا في ديار المسلمين، بل هم هيكونوا بالضبط زي المأجورين، يعني هم هياخدوا أجر على اللي هملوه. يعني لو واحد غلبان ويمكن هو يستعين بفتوى صليبي ويجيب له حق، هم عندهم يجوز يجيب الصليبي ده يرقعه جوزين إقلام وياخد ايه قرشين ودنته ماشي والأمر يرجع لنصاب. فلعل العلماء في ذلك الوقت ظنوا أن الأمر يسير وأن دخول الصليبيين أيسر بكثير من دخول البعثيين أرض الكويت، ولهم في ذلك مبررات. بينما رأى لسيما شباب العلماء رأى بأنه لا يجوز وأن الأمر على الأصل أنه لا يجوز الاستعانة بكافر إلا ضرورة، وأن الكافر إذا دخل ديار المسلمين لن يخرج منها، ولعل هذا هو الذي وقع، لعل هذا هو الذي وقع، أن الكفار لما دخلوا الكويت ودخلوا السعودية كانوا يجهزون العدة لاحتلال العراق واستمرت المأساة في ذلك الأمر. فانظر إلى تفاوت الناس في حكم الاستعانة بالكفار، وأن هذا الحكم لو حكم الاستعانة بالكفار فيه نزاع فقهي، هذا النزاع الفقهي تم تطبيقه على ماذا؟ على الأرض الواقع. يقينا أحد الرأيين كان مصيبا، أحد الرأيين كان مصيبا، ولكن ينقم ويعاتب الشباب من العلماء أنهم لم يجعلوا المسألة فيها رحمة، لم يجعلوا المسألة فيها رحمة، ولكن جعلوا فيها ولاء وبراء وبغضا، وبدأ بعض الشباب يتهكم على الشيخ ابن باز وعلماء السعودية، يقولون الشيخ ابن جاز وعلماء السلطة وعلماء الدولار والبتلو دولار وما إلى ذلك، فكان ذلك مؤذنا ببداية عهد جديد بين الشباب والمشايخ بيقوم على تجرؤ الشباب على الشيوخ، ودي مسألة غير حميدة وغير رشيدة. العالم حتى لو زل يجب أن يحترم، يعني العالم حتى لو زل يحترم، لأن العالم هذا من صمامات الأمن، صمام أمن وطوق نجاة، فينبغي أن يحافظ عليه حتى لو أخطأ. إحنا راكبين في سفينة وعندنا طوق نجاة اتخرم خرم، يا ترى الخرم ده يعني نلحمه ونستفيد بطوق النجاة، ولا طوق النجاة ده نقطعه ونرميه في البحر، نعمل ايه؟ اظن الاولى ان طوق النجاة نحافظ عليه ونحترمه ونقدره ونحاول نلحم الخرم ده ونحتفظ به لعلنا نستفيد به يوما، لكن مش نحن نفجره ونقطعه ونرمي به ونلقي به، لا يجوز هذا الأمر. فتنازع الناس في مسألة الفهم فيما يتعلق بأمور الواقع بتكون مسائل حساسة ودقيقة. لماذا؟ لأن النصوص محتملة، النصوص محتملة، وكل له نظر وكل له فهم. ولعل هذه المسألة طبقناها في مسألة الانتخابات عندما تكلمت فيه وقلت هذه مسألة فيها نزاع، وإن كنت أميل إلى مسألة المنع، لكن قلت الإخوان اللي شفتم واحد بيروح ينتخب ما تمنعهوش، يروح ينتخب يروح ينتخب، الذي يريد أن يذهب الانتخاب ما يذهب الانتخاب، لا نجعل منها قضية حتى لا تحدث فتنة بين المسلمين بسبب هذا الأمر. تكلمت في هذه المسألة. إذا مسألة الفهم دي مسألة مهمة جدا. إيه اللي بيخلي بعض الناس يبيح لنفسه سرقة الأموال واستحلال الأموال وضرب العساكر بل وقتلهم وأخذ أسلحتهم؟ إيه اللي بيخليه يعمل كده؟ ده فهمه، إنه بيقولك إن الناس دولت أولا بيبتدئ من تكفير الحاكم، وإن الحاكم ده كافر، وطالما الحاكم ده كافر يبقى الذي يساعده في تثبيت نظامه يعتبر إيه؟ كافر. وقال الله تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. إذا فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، يبقى طالما إنهم خاطئين إذا يجب أن يقتل. وربنا عز وجل أرانا آية في فرعون وهامان وجنودهما إنه إيه؟ غرقهم في اليم لأنهم كانوا خاطئين. فما المنع أيضا برضك إن احنا نقاتل فرعون وهامان وجنوده، وكل من نقدر على قتله نقتله ونأخذ سلاحه ونأخذ ماله. ده مفهوم. هذا المفهوم طبق العهد القريب هنا في مصر ولا زال يطبق في الجزائر، ولا زال يطبق في الجزائر. وهناك بعض الشباب يحمل هذا الفكر إلى هذه اللحظة، يحمل هذه الفكر إلى هذه اللحظة. إيه المسألة؟ دي مسألة متعلقة بالواقع. إذا النظر إلى الواقع من خلال النصوص الشرعية دي مسألة خطرة جدا، لأن الخطأ في هذا الأمر بيترتب عليه فساد عريض. أقول بأن تجربة الإخوان في دخول مجلس الشعب هذه تجربة هم فعلوا، خلاص أسأل الله تعالى إن ربنا يعين. وإن كنت أعتقد أن هذا خطأ كبار، إن هذا خطأ كبار، وأنهم بذلك فتحوا باب فتنة، وأن هناك أمور عظيمة ربما سنراها قريبا، ربما سنراها قريبا، والله ربما سنراها قريبا، ولكن قد تم وقد حدث. طيب ما ننظر إلى التجربة ونقيم التجربة، نقيم التجربة، خلاص نعتبرها تجربة، نقيم هذه التجربة. يبقى حالنا بالضبط زي حال الراجل في المعمل عنده حتة حديد وعنده حمض كبريتيك، يحط ديت على ديت ويرج الأنبوبة كويس وينتظر إيه اللي يحصل به. برضه التجربة ترجت، فنحن في انتظار النتيجة ونسأل الله تعالى السلامة. إذا مسألة الفهم يا إخواني مسألة دقيقة عظيمة جدا، ومسألة الفهم بيتنازع الناس فيها تنازعا بينا، والمرجو أن يكون التراحم بين المسلمين قائما، أي من نازعك في الفهم لا تنازعه في العقيدة، لا تنازعه في الولاء والبراء. يعني من نازعك في مسألة متعلقة بالفهم لا تنصبه العداء، ولا تنصبه البغض، ولا تنصبه المقاطعة والمجانبة. حتى لو فعله ذلك أنت لا تفعل ذلك، ارحمه، ارحمه، وصله وواليه، لأنه مهما يكن هو أخوك في الله. دي مسألة الفهم. فطالما المتنازعين في الفهم لم يخرجوا عن دائرة الموالاة الإيمانية، أي لم يأتوا ببدعة قادحة، ولم يأتوا بخارج عن العقيدة، وليست هناك مصلحة شرعية في مجانبتهم، انظر لهذا القيد، ليست هناك مصلحة شرعية في مجانبتهم، فالأولى والأوفق ألا تكون المباغضة. يعني الناس الذين ربما يستطيلون على الأموال والدماء، الناس دولت ليسوا كفار، ليسوا كفار، ولكنك ليست هناك مصلحة شرعية في قربهم. يعني أنت ما تقربوش ولا تقر على أعماله، هو ليس بكافر بل هو أخوك في الله برضه، ومع ذلك أنت تقاطعه وأنت تتجنبه. ليه؟ لأن قربه سيترتب عليه إيه؟ مفسدة شرعية. يبقى طالما عندنا دوائر، دائرة الموالاة الإيمانية ودائرة المصلحة الشرعية، فطالما إن هناك موالاة إيمانية بيننا، اثنين هناك مصلحة شرعية بيننا، فلا ينبغي أن يكون البغض قائما. إذا عندنا الركيزة الأولى الاعتقاد الصحيح، وركيزة الثانية الفهم العميق، وركز الثالثة السلوك القويم. وقلت لكم بأن أصول السلوك ثلاثة: الصبر والصدق والرفق. يعني نظرت في الأخلاق، هناك أكثر من 100 خلق، وهذه المسألة نظرت فيها طويلا، أكثر من 100 خلق. لو نظرت إلى هذه الأخلاق 100 وحاولت أن تصنفها لوجدت أن كل خلق يندرج تحت آخر، وكل مجموعة أخلاق تندرج تحت آخر، حتى نصل إلى أن أعظم الأخلاق التي تندرج تحتها كل الأخلاق الصبر والرفق والصدق.